وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا على الباب الذي ترجم له البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته، وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء، وقال جابر: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، وقالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. سبق أن قدمت فيما سبق أن هذه الأبواب الأخيرة هي من المباحث الأصولية في أصول الفقه، خاصة ما يتعلق بالأمر والنهي. هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ وهل النهي للتحريم أو للكراهة؟ وهذه هي المسألة من المسائل أو من القواعد الأصولية التي تكلم فيها علماء الأصول، وحصل خلاف بين الأئمة في هذا. فمنهم من يرى أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، إلا أن يريد صارف يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، والنهي للتحريم إلا أن يريد صارف يصرفه عن التحريم إلى الكراهة، وهذا مذهب الجمهور. وهناك من قال: بل الأمر للندب والنهي للكراهة. وهناك من قال أقوالا أخرى لا نشغل بها، لأن هذه هي أهم الأقوال التي وردت في المسألة. وهناك من جعل الأصل في الأمر والنهي أنه لا يدل لا على الأمر، لا يدل لا على وجوب ولا على ندب وسنية، والنهي لا يدل على تحريم ولا كراهة، بل هو على الأصل وهو الإباحة المطلقة، إلا أن يرد شيء يؤكد أن الأمر للوجوب أو للندب وأن النهي للتحريم أو للكراهة. وهذا القول ضعفه يغني عن حكايته، إنما القولان الأولان هما اللذان عليهما بعض أهل العلم، خاصة قول الجمهور هو الأقوى الذي تدل عليه الأدلة الشرعية، مثل قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ونحو من ذلك من الآيات التي استدل بها على أن الأمر للوجوب وعلى أن النهي للتحريم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. إذن فانتهوا، هذا يدل على أنه إذا ورد النهي فإنه للتحريم. ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وجد فعلا أن الأصل في الأمر أنه للوجوب وأن النهي للتحريم، مثل قصته صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي رأى في يده خاتما من ذهب، فغضب صلى الله عليه وسلم ونزع الخاتم من يد الرجل وألقاه في الأرض، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. فقيل للرجل بعد ذلك: خذ خاتمك انت فعلا. قال: لا والله لا أخذه، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبتدئ النهي عن لبس الذهب من تلك اللحظة التي رأى فيها هذا الخاتم في يد الرجل، وإنما كان قد نهى عن ذلك على المنبر، لكن يبدو أن الرجل ما كان حاضرا أو بغير ذلك من الأسباب. والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم غضب هذا الغضب وتصرف هذا التصرف الذي يدل على أن هذا الفعل للتحريم، وأن الوقوع في هذا النهي يعني أنه وقع في أمر محرم. وهكذا لما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها ووجدها قد علقت سترا فيه تصاوير، وكان صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التصاوير، وقف على الباب مغضبا، وعرفت عائشة رضي الله عنها في وجهه الكراهة والغضب، فقالت: أتوب إلى الله وإلى رسوله. فقال: ما بال هذه التصاوير؟ فقالت: يا رسول الله، صنعته لك لأتزين لك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقصة صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما أمرهم بالحلق وغضب ودخل على أم سلمة وأرشدته إلى أن يبدأ هو بالحلق، المهم أنها قصص كثيرة كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فإنه يريد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن يفعلوا، وإذا نهى عن نهي عن أمر فإنه يريد من أصحابه أن ينتهوا عن ذلك. يبقى ما يمكن أن يستدل به من يرى أن الأمر للندب وأن النهي للكراهة بسبب أنهم رأوا بعض الأدلة التي ستأتي معنا الآن، ولكن هذه الأدلة لا مستمسك لهم فيها، لأننا قلنا الأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في النهي أنه للتحريم، إلا أن يرد صارف. فما هي الصوارف إذن؟ هنا نأتي في الكلام على بعض الصوارف، وهي كثيرة عند الأصوليين وتعرضوا لها. فمن أهم الصوارف أن يكون هناك سياق يدل على أن الأمر ليس للوجوب، وكذلك النهي ليس للتحريم، أو يكون قبل ورود هذا الحديث شيء يدل على أنه يمكن أن يكون من جملة الصوارف، مثل أن يكون الأمر ورد بعد نهي، أو النهي ورد بعد أمر، وهكذا. فإنه ينتقل في مثل هذه الحال من ينتقل الأمر من الوجوب إلى الندب، وينتقل النهي من التحريم إلى الكراهة. ولننظر في الأحاديث ونستنبط منها هذه الأحكام التي أشرت إليها على وجه السرعة، ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في مثل حديث جابر وحديث معطية، وهذا المجرى سننظر إليها بإذن الله تعالى. إن كان الأخ مبارك موجودا يقرأ. موجود مبارك؟
موجود، الله يحفظكم.
تفضل.
الله يحفظ. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره، نحو قوله: حين أحلوا أصيبوا من النساء. وقال جابر: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. وقالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه قال أبو عبد الله قال جابر قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أناس معه قال: أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة. قال عطاء قال جابر رضي الله عنهما: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال: أحلوا وأصيبوا من النساء. قال عطاء قال جابر: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فبلغه أن نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي. قال ويقول دابر بيده هكذا وحركها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون فحلوا، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، فحللنا وسمعنا وأطعنا.
قال دعنا نتكلم على هذا الحديث ثم نأتي بعد. إذا عرفنا مراد البخاري رحمه الله تعالى في هذا التبويب الذي ذكرناه، ثم إنه رحمه الله تعالى بدأ بذكر الأدلة مسندة، الأدلة التي أشار إليها في ترجمته حينما علقها، فأورد حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث طويل، حديث جابر هو أطول حديث ورد في صفة الحج، بل قد يكون أطول حديث ورد مطلقا. وأطول سياق له هو سياق أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين، ويرويه عنه ابنه جعفر، والحديث من هذا الطريق مخرج في صحيح مسلم وباقي دواوين السنة، إلا أن البخاري لم يخرجه، ولعله لأجل جعفر بن محمد الصادق رحمه الله تعالى. ومسلم صحح هذا الطريق وأخرجه. وثمة طرق أخرى من جملتها طريق أبي الزبير، والبخاري أيضا لا يحتج بأبي الزبير، وثمة طرق أخرى أيضا عن جابر، ومن جملتها طريق عطاء بن أبي رباح، وهو الذي أخرجه البخاري ها هنا. وفيه أيضا بعض الطرق الأخرى عن جابر، لكن هذه أهمها، وهي في الحقيقة لو جمعت ألفاظها في سياق واحد، يعني لو جيء بزيادات رواية عطاء وأبي الزبير وغيرهم كعمرو بن دينار وهلم جرة، لو جيء بزياداتهم على رواية أبي جعفر الباقر لا صار فيها من الفوائد أشياء أكثر. والظاهر أن هذا هو الذي صنعه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جعل رواية أبي جعفر الباقر هي الأصل، وزاد عليها زيادات يضعها بين أقواس معقوفة، ولكن ليس هذا موضوع مناقشة مثل هذا الصنيع، هل هو الصواب أو ينبغي أن يبين ما في كل رواية، لكن المقصود هنا الإشارة إلى أن هناك بعض الزيادات التي جاءت في رواية أبي جعفر الباقر. والبخاري هنا أتى بموضع الشاهد من حديث جابر، ولم يأتي بباقي الألفاظ التي من طريق عطاء عن جابر، وإنما يقطع الحديث في مواضع بحسب مناسباته. في البداية أورده متصلا من طريق شيخه المكي بن إبراهيم، والمكي بن إبراهيم يرويه عن ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وابن جريج يقول قال عطاء. وابن جريج معروف بأنه مدلس، ولكن عرف عند أهل العلم أنه إذا قال عطاء فإنه لا يدلس في مثل هذه الصيغة، وإنما يكون قد تلقاه عن عطاء، وقد نص على هذا بعض الأئمة كيحيى بن سعيد القطان وغيره. بالإضافة إلى أننا نجد مثل هذه الرواية تأتي مسندة، مثل ما أورده البخاري بعد هذا معلقا حينما قال وقال محمد بن بكر، هنا علق هذه الرواية ولم يسندها. ومحمد بن بكر هذا هو البرساني، وهو من الرواة المشاهير عن ابن جريج، وهو ثقة أيضا. محمد بن بكر البرساني ورد في روايته تصريح ابن جريج بالسماع من عطاء، فقال أخبرني عطاء. وهذا هو السبب الذي جعل البخاري يعلق رواية محمد بن بكر، ليقول لمن قد يتوهم أن ابن جريج لم يصرح بالسماع من عطاء، فالبخاري يقول لا، بل قد صرح بالسماع منه في رواية محمد بن بكر البرساني. ولكن البخاري لا يريد أن يطيل بالروايات، وإنما يشير إليها مثل هذه الإشارة. وأحيانا نجد مثل هذه الرواية عند البخاري في باب آخر مسندة، ولو لم تكن مسندة فإننا إذا طلبناها، إما أن تكون عند مسلم أو عند غيره، فإننا نجدها مسندة، وهذا يكفي ما دامت صحيحة ولا علة لها، فإن هذا يكفي. وهذا الذي يشير إليه كل من ذب عن صحيح البخاري، ليبين للناس أن البخاري رحمة الله تعالى عليه ألف كتابه هذا لأهل العلم، ولم يكن البخاري يعلم الغيب وأنه سيأتي على الأمة عصور انحطاط يتسلط فيها أعداء الإسلام والمنافقون ممن ينتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا، وأصحاب المناهج المنحرفة، ويستغل جهل الناس بصحيح البخاري وبطرائق أهل العلم في التعامل مع هذه الروايات، فيبدأوا يثيرون مثل هذه الشبهات والشكوك على هؤلاء الجهال، ويزرعوا في نفوسهم أنواع من الشبهات قد تزول عن بعضهم ببيان أهل العلم، وقد تبقى عند بعضهم بسبب أنهم منصرفون عن السماع لأهل العلم، فيتلقفون الشبه ولا يعرفون كلام أهل العلم في بيان زيف هذه الشبه ورد هذه الشبه. فكما أنا أقول دائما للإخوة إن البخاري ما عرف أنه سيأتي على الأمة عصر فيه مجانين وفيه أصحاب أهوى لا يعرفون كيف يتعاملون مع كتابه. هو ألف هذا الكتاب لأهل العلم، وأهل العلم يعرفون أن مثل هذا لا يمكن أن يرد عليه شيء من الإشكالات. ولهذا نجد أن الحافظ ابن حجر حينما يمر على مثل هذا يتعامل معه بسرعة، ولا يقف وقفات طويلة تدل على أن الحافظ ابن حجر يرى أن هناك من عنده شبه ويبدأ يفصل. لا، الحافظ ابن حجر يشير إشارة خفيفة فقط لتنبيه من لم يقف على جلية الأمر، فيقول انتبه، هذا مثلا هذه الرواية موصولة عند البخاري في مكان آخر، أو هذه الرواية وصلها مثلا مسلم في صحيحه، أو وصلها الإسماعيلي في مستخرجه، وهكذا، فيبين هذا. وهذا منهج معروف، فإن البخاري ومسلما على وجه الخصوص لأنهما هما اللذان ألفا في الصحيح المجرد، هذان قد يخرجان لبعض الرواة المتكلم فيهم، لكن يخرجان الروايات التي تأكد لديهما أنها من صحيح هؤلاء حديث هؤلاء المتكلم فيهم. كيف نعرف أنها من صحيح حديثهم؟ بوجود متابعات لهم، وجود طرق أخرى. وهذا الكلام أقوله على أنه خطوط عريضة، وأما تفصيله فنتركه في المجال الذي يفصل فيه. فممن فصل في هذا الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح وهو هدى الساري، وكذلك في ثنايا شرحه، فإنه يبين أين ورد وصل هذه الروايات. ومما يؤكد على هذا، هذا المشروع الذي أخذ في جامعة الملك سعود في قسم الدراسات الإسلامية، في الرواة المتكلم فيهم ممن أخرج لهم البخاري في صحيحه. فيعطى كل طالب أو طالبة قسما يقوم بالترجمة لكل راوي. يعني على سبيل المثال أنا أشرف على رسالة فيها أربعة رواة، رسالة دكتوراه فيها أربعة رواة. الراوي الأول هو أبو اليمان الحكم بن نافع، والراوي الثاني هو حمران بن أبان، والثالث حميد بن الأسود، والرابع حميد الطويل. فتترجم الطالبة لكل واحد من هؤلاء بترجمة إضافية تذكر فيها أقوال الأئمة الذين جرحوا والأئمة الذين عدلوا، وكيف يمكن أن يوجه ذلك الجرح، هل هو لعدالة الراوي أو لضبطه أو لصفة روايته. فإذا جئنا مثلا لأبي اليمان ولحميد الطويل، وإذا بالكلام لم يتجه لا إلى العدالة ولا إلى الضبط، وإنما جاء لصفة الرواية. فأبو اليمان على أساس أن رواية عن شعيب بن أبي حمزة إنما هي مناولة، يعني أنها من أنواع الإجازات، وأنه لم يسمع هذه الأحاديث من شعيب بن أبي حمزة. طبعا في نقاشات، وفي من رأى أنه سمع، وفي من رأى أنه سمع بعضها أو بعضها هكذا، ففيه مناقشات طويلة، لكن أنا أذكر الخلاصة. فهذا الكلام متجه لصفة الرواية لا للطعن في عدالة الراوي أو ضبطه، وكذلك حميد الطويل إنما جاء الكلام في صفة روايته عن أنس وأنه يدلس عن أنس. فتأتي هذه الرسالة لتجمع هذه الأحاديث التي أخرجها البخاري من طريق هؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم، وتقوم بتخريج هذه الأحاديث، ويتبين بعد ذلك أن الطعون التي وجهت لهذه الروايات أو لهؤلاء الرواة كلها منفية عند البخاري حينما تجمع طرق الحديث ويوضح ما فيها ويزال الإشكال. وبحمد الله يعني هذا منهج نافع وجيد، وكما قلت أنا أتكلم على الرسالة التي أشرف عليها، فإن النتائج التي خلصت بها الطالبة رائعة جدا. وهذا يمكن أن يسلك في كل طعن يمكن أن يوجه للبخاري حينما تقوم هناك دراسات تفصيلية بهذه الصفة، فإن هذا يلقم تلك الأفواه الشانئة الحاقدة الطاعنة المفتئتة على البخاري، يلقمها ليس حجرا بل أحجارا. أطلت في هذا، لكن بسبب تعليق البخاري أقول البخاري يصنع هذا ليدلل على أن ما يمكن أن يتوهمه متوهم من وجود انقطاع في الرواية أو تدليس، فإنه منفي بوجود هذا التصريح بالسماع في رواية فلان التي أشار إليها، ومن أراد التحقق فليذهب لتلك الرواية. يقول عطاء: سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه، يعني أن هناك أناسا كانوا جالسين وجابر رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث، فالضمير في أناس معه إما أنه عائد لعطاء، أي أن هناك أناسا مع عطاء كانوا جالسين ويسمعون من جابر، أو الضمير يعود إلى جابر وهو كأنه يعود إلى عطاء. فإنه إذا كان هناك أناس جالسون، إذا كان هناك أناس جالسين مع جابر رضي الله عنه، فبالتبع هم جالسون مع عطاء بن أبي رباح، فالكل يضمهم مجلس واحد، وجابر رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث. يقول رضي الله عنه: أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة. أي أنها إما حج مفرد وإما قارن، والقارن يأتي بالأعمال كالمفرد، ولكن الفارق بينهما أن القارن يكون له ثواب العمرة وإن لم يكن أتى بعمرة حقيقية، فتدخل العمرة في الحج. هذا بالنسبة للقران، العمرة تدخل في الحج. والدليل على هذا أننا لو تأملنا أفعال المفرد والقارن وإذا بها واحدة، لا تفترق إلا في شيء واحد وهو السهل، وهو الهدي. وليس معنى هذا أن المفرد لا يجوز له أن يذبح هديا، بل يجوز له، وبالتالي إذا ذبح المفرد هديا فإنه لا يكون هناك فرق بينه وبين القارن أبدا، لكن يجوز للمفرد أن لا يذبح هديا، ليس عليه هدي. فإذا لم يذبح هديا فإن الفارق بينه وبين القارن هو ذبح الهدي فقط، وأما باقي الأفعال فإنها واحدة. فلهذا قد يطلق الحج الخالص حتى على القارن، بحكم أن العمرة غير متميزة كتميزها في المتمتع. يقول قال عطاء قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة، مضت من ذي الحجة. المسافة بين المدينة ومكة 10 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أحرم بالحج يوم الخميس 25 من ذي القعدة، ووصل إلى مكة في اليوم 4 من ذي الحجة، فمدة السفر فعلا 10 أيام. يقول: فلما قدمنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال: أحلوا وأصيبوا من النساء، يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. والمعتمر معنى ذلك أنه سيطوف ويسعى ويقصر من رأسه ويحل، فكأنه فرغ من إحرامه هذا تماما، وهو كذلك، فيحل له كل شيء حتى إتيانه أهله، فإنه يحل له. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أحلوا وأصيبوا من النساء. نلاحظ الآن أن موضع الشاهد في الحديث هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم: أحلوا. فهل الأمر هنا للوجوب، يعني من حج متمتعا فإنه يجب عليه أن يصيب أهله؟ الجواب لا، وإنما هذا أمر بعد نهي، لأن الأصل في الإحرام أن المحرم يجتنب جميع محظورات الإحرام ومن جملتها النساء، فحينما يأتي الأمر بعد النهي هذا يجعل الأمر ليس للوجوب، وإنما إما للندب أو للإباحة، إما للندب أو للإباحة، وهو هنا للإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم بهذا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعرهم بأنه يجوز للواحد منهم أن يأتي أهله. قال عطاء قال جابر: ولم يعزم عليهم. إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم عليهم هذا صارف في هذا الحديث، ولكن حتى لو لم يقل جابر رضي الله عنه هذه العبارة فإن الأمر واضح، بأن الأمر هنا جاء بعد نهي، وما دام أنه جاء بعد نهي فإن الأمر يتحول من الوجوب إما إلى الندب أو إلى الإباحة بحسب السياق والقرائن التي تحتف بذلك. والسياق الذي ورد وما تبعه من قرائن تدل على أن المقصود بهذا الأمر الإباحة وليس حتى الندب، ولذلك قال جابر: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. لاحظ لم يعزم عليهم ولكن أحلهم، يعني بين أنه حلال. وما دام أنه حلال فهذا ليس معناه أنه يندب. يعني لو أن الرجل قال يعني حتى ولو كان هذا مباحا فأنا لا أريد أن أقرب أهلي في هذه الحال، نقول إنه لم يفعل شيئا خاطئا لأن هذا أمر مباح. يقول فبلغه، يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أننا نقول لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، يعني إلا خمس ليالي، أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المذي. قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها، يعني المبالغة في وصف هذه الحال، وإلا فليس من المعقول أنه في خمس ليالي يكون الواحد يذهب إلى عرفة ويتحصل له هذه الحالة. هذا طبعا لا يتصور إلا إذا أدام ذلك، يعني إذا كان في كل الأوقات يأتي أهله حتى ليلة عرفة فهذا يمكن أن يحصل. لكن لو فعله في هذا اليوم الذي ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فإنه ليس من المعقول أن يستمر به هذا إلى هذه المدة، يعني بعد خمسة أيام ولا يزال يحصل له هذا التقطير، هذا بعيد. أما تحريك جابر يده فإنه يصف الحالة، إما الحالة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم وذكروها، أو حالة التقاطر هذا الذي أشار إليه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم قال لهم قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون فحلوا، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديته فحللنا وسمعنا وأطعنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالإحلال، وليس الأمر هنا لإتيان النساء وإنما الإحلال، ومسألة إتيان النساء هذه جائزة مجرد جواز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم أن يحلوا الإحرام ويتمتعوا، وهذا هو النسك الأفضل الذي أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وما منعه صلى الله عليه وسلم أن يصنعه إلا أنه ساق الهدي، فمن ساق الهدي فإنه لا ينتقل من الإفراد أو القران إلى التمتع، بل يبقى على حاله التي كان عليها حتى يفرغ من حجه. عرفنا إذن موضع الشاهد من هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا وأن يأتوا النساء. طيب تفضل أخ مبارك.
قال رحمه الله، أحسن عليكم شيخنا، قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة.
هذا الحديث شيخ البخاري فيه أبو معمر، هو المعروف بالمقعد واسمه عبد الله بن عامر، وهو يروي هذا الحديث عن عبد الوارث بن سعيد، وعبد الوارث يرويه عن الحسين، والحسين هذا هو الحسين بن ذكوان المعروف بحسين المعلم، وحسين يرويه عن ابن بريدة، وبريدة وهو ابن حصيب رضي الله عنه له ابنان وهما عبد الله وسليمان. فابن بريدة هنا المقصود به عبد الله في هذا السياق كما يستفاد ذلك من تخريج الحديث. فإذا ما خرجنا الحديث ونظرنا في بعض الذين أخرجوه فإننا سنجد التصريح باسم ابن بريدة هذا بأنه عبد الله. عبد الله بن بريدة يروي هذا الحديث عن عبد الله المزني، وعبد الله المزني هذا هو عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفي الأعم الأغلب أنه يريد هكذا منسوبا إلى أبيه عبد الله بن مغفل، ولكنه هنا نسبه إلى القبيلة وهذا جائز. وهناك من يعني يظن أنه التبس الأمر على إما ابن بريدة أو غيره، التبس عبد الله بن مغفل بعبد الله بن معقل وكلاهما مزني فعبر بهذا التعبير عبد الله المزني، ولكن يبدو أن هذا لا دليل عليه والله تعالى أعلم. وحتى لو كان الأمر كذلك فكلاهما صحابي ولا إشكال في ذلك. عبد الله بن مغفل يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. طيب هذا موضع الشاهد من هذا الحديث وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالصلاة قبل المغرب، فهذا أمر ولكنه ليس على الوجوب، والدليل أنه قال بعد ذلك لمن شاء. لكن حتى لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة لمن شاء، وإنما بقي كلامه هكذا صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، فإنه أيضا لا يدل على أن هذا الأمر للوجوب. لماذا؟ لأن هذا ورد بعد نهي أيضا، فنحن عرفنا أن أوقات النهي ثلاثة، من بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وعندما يقوم قائم الظهيرة عند الزوال، والفترة الثالثة هي من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. إذن هذا وقت نهي، فما دام أنه وقت نهي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم صلوا قبل صلاة المغرب، أي أن هذا الوقت بعد غروب الشمس أبيح لكم فيه الصلاة حتى قبل أن تؤدوا صلاة المغرب، فإنه ما بين الأذان إلى أن تؤدوا صلاة المغرب وقت للصلاة فصلوا. لكن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للندب. طيب لماذا لا نقول إنه للإباحة؟ الجواب أنه يفترق عن الحديث السابق، فالحديث السابق يتعلق بأمر دنيوي وهو إتيان النساء. صحيح أن الإنسان لو نوى به النية الحسنة فإنه يؤجر، ولكن يؤجر بالنية، لكن ذات العمل ليس تعبديا. أما الصلاة فهي من الأعمال التعبدية، فلا يمكن أن يتصور أن يقال إن الصلاة هنا مباحة، يعني لا يؤجر الإنسان عليها، وإنما مثلها مثل الأعمال الدنيوية. لا، هذا لا يتصور، لأن الصلاة عبادة. فلذلك نقول إن الأمر هنا ينتقل من كونه للوجوب إلى الندب وليس للإباحة لهذا الغرض. والسبب أنه ورد بعد فترة نهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لهم أن النهي قد انتهى وأن وقت الصلاة قد أبيح، الآن الوقت أبيح، فمن أراد أن يصلي ويتعبد فإنه يمكن له أن يصلي ويتقرب إلى الله بهذا الأمر المندوب المستحب وهو الصلاة قبل المغرب. وأكد ذلك صلى الله عليه وسلم في قوله في المرة الثالثة لمن شاء، يعني من شاء منكم أن يصلي فليصلي، وإذا صلى فإنه يكون فعل أمرا مندوبا فيؤجر، وهذا من السنة. طيب قال كراهية أن يتخذها الناس سنة، المقصود هنا ليس السنة بالتعريف الفقهي وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لا، وإنما المقصود الطريقة المتبعة السنة في اللغة. يقول: كراهية أن يتخذها الناس سنة فيعتقدوا أنها واجبة أو سنة مؤكدة، يعني يذم من تركها مثل سنة الفجر أو الوتر، فالأمر هنا ليس كذلك، وإنما هو أخف، فيكون مندوبا مستحبا ولكنه ليس سنة مؤكدة، بحيث أن التارك لها يكون فعل أمرا مكروها، يعني التارك السنة المؤكدة يكون فعل أمرا مكروها بل قد يلحقه الذم، مثل ما ذكر أهل العلم في مسألة الوتر، أن من ترك الوتر خاصة إذا أكثر من تركه فإن عباراتهم التي وردت قوية، يعني بعضهم يقول هذا أمر سوء أو أمر سيء، هذا كله يدل على أن السنة المؤكدة غير السنة المندوبة المستحبة، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال، فربما يدور في الأذهان شيء من التساؤل يمكن أن تسألوا بعد أن نفرغ من باقي الأحاديث. تفضل يا شيخ مبارك.
أحسن عليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وأن المشاورة قبل العزم والتبين، لقوله: فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال: لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور عليا وأسامة فيما رمى أهل الإفك عائشة رضي الله عنها، فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين، ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة، إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. قال: حدثنا الأويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك، قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، وأما علي فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. فقال: هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت: ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام على المنبر فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فذكر براءة عائشة رضي الله عنها. وقال أبو أسامة عن هشام قال حدثني محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي ما علمت عليهم من سوء قط. وعن عروة أنه قال لما أخبرت عائشة بالأمر قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام. وقال رجل من الأنصار سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم.
أحسنت، بارك الله فيك. هنا نجد أن البخاري رحمه الله في هذا الباب ذكر هذا الباب في ختام كتاب الاعتصام، وترجم له بقوله باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم، باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وأن المشاورة قبل العزم والتبين، لقوله فإذا عزمت فتوكل على الله. من المعلوم أن أدلة الشرع قد تخفى أحيانا، والفهم والفقه يؤتيه الله جل وعلا من يشاء، وقد يكون غائبا عن الإنسان في وقت ويحضر في وقت آخر، وربما كان حضوره في وقت آخر لمناسبة من المناسبات، إما المشاورة والتفاهم والمناقشة ونحو ذلك، وهذا هو الغرض من هذا. فربنا جل وعلا أثنى على أهل الإيمان، قالوا أمرهم شورى بينهم، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وشاورهم في الأمر، ثم إذا حصلت المشورة فإن ولي الأمر بعد ذلك له الحق في أن يحسم الأمر، فربما كانت المشورة قد وقع من جرائها خلاف، فإذا كان هناك أناس أهل شورى ولنقل مثلا إن عددهم 10، فربما يكون 5 يقولون كذا و5 يقولون كذا، فهل الشورى في هذه الحال ملزمة لولي الأمر؟ نقول لا، هو يستنير ويستضيء بأقوال أهل المشورة، ثم هو بعد ذلك يرى ما يبصره الله جل وعلا به فيعزم، وهذا معنى قوله جل وعلا فإذا عزمت فتوكل على الله، وهذا الذي صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قدوة وفي هذا، وكذلك صنعه بعده الخلفاء ومن أشهرهم عمر رضي الله تعالى عنه، كما أشار البخاري في آخر الترجمة حينما ذكر أن أهل المشورة كانوا هم أصحاب عمر، وهم الذين كان يشاورهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هل هذا الموضوع له اتصال بالاعتصام بالكتاب والسنة؟ نقول نعم، لأنه في الغالب أن هذه المشورة تكون منبعثة من أدلة قد تكون خفيت على بعضهم واستبانت لبعضهم، كما جاء في قصة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مع عمر وأهل المشورة الذين هم أصحاب بدر، فإن عمر كان يدني عبد الله بن عباس على صغر سنه ويجعله في أهل المشورة الذين هم أشياخ أهل بدر، فوجدوا في نفوسهم، يعني قالوا كيف يدخل هذا الصغير معنا، وأمر آخر وهو لماذا لا يدخل أبناءنا، لماذا يدخل ابن عباس ولا يدخل أبنائنا وهم في سنه أو أكبر منه؟ وكل واحد يتمنى أن يكون لابنه من الشرف ما حصل لابن عباس في إدناء عمر له. فعرف عمر الذي قالوا فأراد أن يبين لهم لماذا اختار ابن عباس ليكون في أهل الشورى. فلما اجتمعوا سألهم عن قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى آخر السورة. قال: ماذا ما معنى قول الله جل وعلا فاستغفره واستغفره إنه كان توابا؟ فأخذوا بظاهر الآيات فقالوا: أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم إذا من الله عليه بالفتح أن يكثر من الاستغفار. فقال عمر لابن عباس: هكذا تقول؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: إذا ماذا تقول؟ فقال: هذا إعلام من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بدنو أجله إذا حصل الفتح. فإذا فتح الله عليك يا محمد مكة فاعلم أن أجلك قد انتهى، فاختم عمرك بالاستغفار. إذن هذا فيه إعلام من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بدنو أجله. فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما قلت، أو ما أعلم منها إلا ما قلت، يعني أن هذا الذي قلته يا ابن عباس هو الذي أقول به. إذن هذا فهم أعطاه الله جل وعلا ابن عباس، لكن لم يحصل هذا الفهم للآخرين. فهذه فائدة الشورى، أنها كما يقال تتلاقح فيها الأفكار. لكن ربما أيضا غاب الدليل، وإذا غاب الدليل فإن المسألة هنا تحتاج أيضا إلى الرأي والمشورة اللذين أباح الله جل وعلا الأخذ بهما. فقال: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. فإذا حزبكم أمر أو حصل خلاف فتشاوروا، وما ترون أنه يؤخذ به فخذوا به واعزموا وتوكلوا على الله جل وعلا. فسواء كان الأول أو الثاني، يعني كان نتيجة المشاورة ظهر من خلالها وجود دليل أو لم يظهر، فكل هذا داخل في الاعتصام بالكتاب والسنة. لماذا؟ لأنه هذا الذي أمر الله به، وما دام الله أمر به فهو اعتصام بالكتاب والسنة. فالله أمر به في محكم التنزيل، وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم، وطبقه صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. وذكر ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد، فإنه صلى الله عليه وسلم ما كان يريد الخروج، يعني لما ذكر له صلى الله عليه وسلم أن قريشا قدمت لتنتقم للهزيمة التي حصلت لها في أحد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لهم ويقاتل. فلما بلغهم رجعوا، كأنهم أرادوا كما يقال بلغة العصر استعراض القوة، فهموا بالرجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد القتال في مثل هذه الحال، لكن الصحابة رضي الله عنهم أشاروا عليه وعزموا عليه بالقتال، وإلا فلو أنهم أخذوا بما رآه النبي صلى الله عليه وسلم لكان الذي فيه الخير. فلما عزموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولبس لأمة الحرب، يعني لبس لباس الحرب وأخذ عدة الحرب من السلاح ونحوه. هنا رأوا أن الخير في عدم القتال، رأى الصحابة أن الخير في عدم القتال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الرجوع، وذكر أنه لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يحكم الله جل وعلا في هذا الأمر. فعزم عليه الصلاة والسلام على القتال، وحصل ما حصل في وقعة أحد. أيضا مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، ولبريرة أيضا فيما وقع لعائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، وهي حادثة مشهورة، والحديث قرئ بعضه علينا لأن حديث الإفك طويل، بل طويل جدا، ولكن البخاري أتى منه بموضع الشاهد ها هنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شاور عليا وأسامة، فأسامة أثنى على عائشة خيرا وقال إنه لا يعلم عنها إلا خيرا، وأما علي رضي الله عنه فإنه قال له النساء غيرها كثير، ولكن إن تسأل الجارية تصدقك، يعني اسأل بريرة فإنها أعلم بها منا. فأشار علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسأل بريرة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة، فقالت هذا الكلام الذي قرئ علينا بأنها لا تعلم عنها إلا أنها حديثة السن، تجهل بعض الأمور، وكما هي عادة صغار السن لا يكون عندهم من بعد النظر مثل ما عند كبار السن، فهذا فيه إعذار لعائشة، يعني كما نعبر عن بلغة العصر أنها على نياتها، فما كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها يمكن أن تضمر شرا أو يكون عندها شيء من الدهاء وبحيث تقع في مثل هذه المصيبة، بل حصل لها هذا من جراء الغفلة التي بها بسبب حداثة سنها. إذن الشاهد من هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم شاور عليا وأسامة، ثم شاور بعد ذلك بريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولو كان هذا الأمر محسوما لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، ولكن ربنا جل وعلا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذه الفترة التي كانت تقريبا شهر، والأمر يروج بين الناس لحكمة أرادها الله جل وعلا ليتحصحص الحق ويتبين ويهلك من هلك عن بينة، ويترتب على ذلك من المصالح ما لا يخفى مثل ما حصل فعلا في هذه الحادثة، أرادها من أرادها أن تكون شرا فصارت خيرا حينما برئت عائشة رضي الله تعالى عنها من فوق سبع سماوات ونزلت براءتها في كتاب الله، فهلك من هلك فيها عن بينة، ولا يزال الهالكون تتسلسل بهم الهلكة إلى أن يأذن الله جل وعلا بانتهاء ذلك، إما بنهاية الزمان أو بأمر يحدثه الله جل وعلا قبل ذلك، ولكن لا تزال الفتنة مستعرة عند هؤلاء الرافضة قبحهم الله وأثلج صدورنا بأمر يستأصلهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هذه الحادثة كما قلت بقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، إلى أن نزلت البراءة في كتاب الله. لما نزلت البراءة حسم الأمر، لكن هذه المشاورة كلها حصلت قبل نزول براءة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا كله يدل على جواز مثل هذه المشاورة. كذلك أيضا ما حصل في حادثة الردة، حينما تشاور الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا يصنعون بأهل الردة. وأهل الردة هم على أقسام، فمنهم من يرتد عن الإسلام مطلقا، ومنهم من لم يرتد عن الإسلام ولكن فعلهم فعل كفر لا يشك فيه، وهم الذين رأوا جواز وجود نبي غير النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من جعل مالك بن نويرة نبيا، ومنهم من جعل الأسود العنسي نبيا، ومنهم من جعل سجاح نبيا، وهكذا. فهؤلاء أيضا يعدون في الحقيقة قد ارتدوا عن الإسلام، لأن الله جل وعلا يعني بيّن أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، ومع ذلك هم يصرون على وجود هذه النبوة فيهم. وكل هذا زور وبهتان. ومالك بن نويرة رجع إلى الإسلام مرة أخرى، وهذا دليل على أن المسألة كانت عبارة عن يعني تلاعب ودعوى لا دليل عليها. الفئة الثالثة من أهل الردة هم الذين حصل فيهم الخلاف، ويبدو أني أشرت إلى هذا سابقا لكن لا بأس من الإعادة. فهؤلاء ما ارتدوا عن الإسلام مطلقا، ولكن امتنعوا عن دفع الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه، وإلا فهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيمون الصلاة، ويريدون أن يدفعوا هم الزكاة بطريقتهم، ولكن لا يعطونها أبا بكر، ويحجون ويصومون، هذا كله يعني يفعلون. لكن لما جحدوا ركنا من أركان الإسلام أو بعض تفاصيل هذا الركن وهو الزكاة، حينما لا يدفعونها لولي الأمر، فإن أبا بكر رضي الله عنه رأى أن هذا كفر وردة، وأنهم لو منعوه عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم عليه. لكن نلاحظ أن أهل المشورة وهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض الصحابة الآخرين رضي الله عنهم حصل بينهم شيء من الخلاف، ولكن كثير منهم ولكن كثيرا منهم يقولون كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال من قال لا إله إلا الله عصم مني دمه ونفسه وماله إلا بحق الإسلام. فهنا استدل أبو بكر رضي الله عنه بحق الإسلام هذا، فقال إن الزكاة هي حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فرأى الصحابة أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه لهذه المسألة فتابعوه. إذن مع وجود المشورة، إلا أن أبا بكر رضي الله عنه ما أخذ بمشورة هؤلاء الصحابة، بل رأى ما رأى بالدليل والحجة والبرهان. وهذا يدل على أن الشورى في مثل هذه الحال غير ملزمة، خاصة إذا كانت مستندة إلى دليل أو إلى رأي واضح، الصلاحية أو المصلحة فيه ظاهرة وواضحة، مثل هذا الذي رآه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وكما قلت إن البخاري رحمه الله ختم هذا بقوله وكان القراء أصحاب مشورة عمر، إذن هذا دليل على أن هناك مسيرة عملية في هذه المسألة ووجود الشورى، وأنهم كانوا هم أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، مثل ما قلت أصحاب بدر هؤلاء كهول، أو شبانا مثل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، وهذه المسألة سبق أن تقدمت معنا في قصة عمر رضي الله عنه مع عيينة بن حصن الفزاري. ولما قال لعمر إنك لا تقسم بالسوية، وهم عمر أن يوقع به، ولكن لما قيل له إن الله جل وعلا يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، توقف عمر وكان وقافا عند كتاب الله، وهذا تقدم معنا. الحديث الذي أورده البخاري يقول فيه حدثنا الأويسي، والأويسي هذا هو عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال حدثنا إبراهيم، وإبراهيم هذا هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن صالح، صالح هذا هو ابن كيسان وهو من أقران الزهري ولكنه يروي عن الزهري، لأن الزهري فاته بشيء من العلم فاضطر صالح إلى أن يأخذ عن قرينه الزهري. الزهري هنا يروي عن عروة بن الزبير وعن سعيد بن المسيب وعن علقمة بن وقاص الليثي وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هؤلاء الأشياخ كلهم ثقات وكلهم سمعوا من عائشة، فجاز في هذه الحال القرن والجمع بين هؤلاء المشايخ ودمج روايتهم مع بعض، لأنه كيفما كان فالإسناد صحيح، لكن لو كان واحد من هؤلاء لم يسمع من عائشة فإنه لا يجوز الجمع بين هؤلاء الرواة. لماذا؟ لاحتمال أن يكون بعض اللفظ الذي جاء نظنه صحيحا وهو غير صحيح لأنه جاء من الطريق المنقطعة. حادثة الإفك حادثة طويلة ومشهورة ومعروفة، والمقام لا يستدعي أو لا يتسع لاستعراضها وذكر كل ما جاء فيها لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل جدا، ولكن مقصود البخاري رحمه الله من إيراد هذا الذي أورده في هذه الرواية الأولى أو في الرواية الثانية التي رواها من طريق شيخه محمد بن حرب النسائي، ومحمد بن حرب يرويه عن يحيى بن أبي زكريا الغساني، ويحيى يرويه عن هشام وهو ابن عروة، وهشام يرويه عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها في أيضا هذه القصة، وهي قصة حادثة الإفك. عرفنا بيت القصيد من هذه القصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار عليا وأسامة وبريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ونزل بعد ذلك الوحي ببراءة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الوقت قد انتهى وزاد، وأكتفي بهذا، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وإن كان هناك شيء من الأسئلة فتفضلوا بها، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بعض الأسئلة نشوف. السؤال يقول إذا داوم العبد على ركعتين قبل المغرب هل يكون في حقه الكراهة؟ الجواب لا، ليس مكروها. قال الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. نعم، وهذا أشرت إليه، جزاك الله خير. لو تكرمتم متى يبدأ الدرس؟ تغير الوقت وفاتني بعض الدروس. قلنا أنه يبدأ الساعة 7:30، ولكن طبعا بهذه الليلة نكون قد انتهينا من الكتاب. سؤال يقول بوب البخاري بقوله لا شخص أغير من الله، فما مراده؟ هل هو يشير إلى رواية فيها هذا اللفظ أم يقصد جواز هذا اللفظ في حق الله؟ نقول نعم، هذا حديث وقد أخرجه البخاري يعني هو بوب بهذا الباب وأخرج الحديث الذي فيه يقول عليه الصلاة والسلام لا شخص أغير من الله، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يستفاد منه أن الشخص اسم من أسماء الله، يستفاد من هذه الرواية. وإن رغم أنف نفاة الصفات، لأنهم يتحاشون من مثل هذا. ما حكم زيارة النساء للقبور؟ من أهل العلم من رأى أنها محرمة، ومنهم من رأى أنها مكروهة، ومنهم من رأى أن التحريم الإكثار من الزيارة، وكل هذا بسبب اختلافهم في اللفظ الوارد، هل هو لعن الله زائرات القبور أو لعن الله زوارات القبور. فمن يرى أن صواب اللفظ لعن الله زوارات القبور يقول إن زوارات هن اللاتي يكثرن من الزيارة، وهذا يعني أن من لم تكثر من الزيارة فإنها لا تكون فعلت أمرا محرما. وعلى كل حال فالأولى الابتعاد عن هذا، خاصة أنه لم يجري عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على زيارة النساء للقبور. هل يوجد في البخاري أحاديث ضعيفة؟ السؤال هذا يعني جاوبت عنه في كثير من دروسي ومحاضراتي، فلعل السائل يرجع إلى ما ذكرته في كثير من الدروس، لأنه يحتاج إلى تطويل والوقت الآن لا يستوعب، لكن أستطيع أن أعطي الخلاصة. فالخلاصة أنه بناء على مراد البخاري فليس فيه حديث ضعيف، لكن بناء على الشرط الذي اشترطه البخاري، وهو الذي سبقا ذكرته سابقا في كلمة المسند. فالمسند هو ما يتوفر فيه أمران، الأمر الأول أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن يكون بإسناد متصل. فكل حديث في البخاري مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسنده متصل، فهذا هو الحديث الذي يكون من صحيح البخاري. أما إذا كان الحديث غير مرفوع فهذا ليس على شرط البخاري، أو إذا كان الحديث معلقا أو ليس بمتصل فهذا ليس على شرط البخاري، فلا يلزم البخاري. ولهذا فربما كانت هناك بعض الأحاديث الضعيفة لهذا السبب، إما أن تكون ليست مرفوعة فالبخاري لا يشترط في هذا الصحة، أو تكون ليست بإسناد متصل فهذا ليس على شرط البخاري. فإذا استبعد هذا فإنه يصفو بعد ذلك الأحاديث التي على شرط البخاري. هذه الأحاديث منها أحاديث ربما أعلها بعض أهل العلم وهم مخطئون والصواب مع البخاري، أو ربما ذكروا لها علة ولكنهم يوافقون البخاري، مثل الدارقطني. فليس كل ما يورده الدارقطني في كتاب التتبع يعله الدارقطني، لا، نجد أن الدارقطني يذكر العلة ومع ذلك يرجح ما رجحه البخاري ومسلم. طيب قد يقول قائل إذن لماذا يا دارقطني تذكر هذا؟ يقول الدارقطني أخذ على نفسه أن يبين علة كل حديث بغض النظر عن كون هذه العلة مؤثرة أو غير مؤثرة، وهذا منهج ينبغي أن يتفهم عن الدارقطني. وربما كانت هناك أحاديث فيها شيء من الكلام، ولكن البخاري إمام مجتهد والكل يعرف مكانته، فيكون هو رأى صحة هذا الحديث، وغيره ممن يخالفه يرى أنه غير صحيح، وهذه مسألة قابلة للاجتهاد. هذه الخلاصة، وأما التفصيل فإنه يحتاج في الحقيقة إلى أطول من هذا.